القلم أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما للحكمة والموعظة الحسنى
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة في هذه الليلة الطيبة المباركة سأتعرض لتصحيح بعض المفاهيم المهمة جدا إن شاء الله جل وعلا لكني أريد آذانا صاغية وقلوبا واعية ليه؟ لأن الذي سأتعرض له إن شاء الله جل وعلا يعني نسمعه هنا ونسمعه في كل مكان سواء من خلال الإذاعات من خلال الفضائيات أيضا نشاهده في كل مكان حتى في وسائل الإعلام نراه بتنوعها في وسائل الإعلام المقروءة المكتوبة المسموعة حتى في المجالس حتى في حلقات الذكر ولذلك أرجو عدم التعصب لمن نخالفهم في ذلك ونصحح ما قالوه أرجو عدم التعصب لأن البعض يقوم إيه ما احترم ما تبصش بقى بعين الرضا لا انت ليه اذا كان بيتعصب لهذا الشخص او هو بيتبع جماعة هذا الشخص او هو من طائفة هذا الشخص يكرهك ويحاربك كلامك يا اخ تبي اسمع للاخر وبعد ما تسمع يعني سأل الله ان يبصرك الحق بس مش طالب منك اكثر من كده تعال معايا جدا وليس عن ضعف ابدا اقول باذن الله جل وعلا ابدا بتصحيح المفهوم الاولاني في روايه في خطب الجمعه بتسمعوها انا مش بتكلم عن موطن معين او بلده معينه او قطر معين انا بتكلم عن كل البلدان العربيه ولذلك انا بخاطب من خلال هذا المنبر المسلمين في كل مكان حتى الاخوه في الاتحاد الاوروبي اللي بيشاهدونا الحين وبيتابعونا انا بقول للكل عشان ما حدش ياخد الكلام لنفسه اما بتدخلوا بقى تحضروا الجمعه كده غالبا لما يجي يتكلم بقى عن حق المراه عن مال المراه عن كتق المراه عن الصبر على المراه عن خلق المراه يجيب لك الروايه دي خلي بالك معايا جدا والروايه دي مشهوره كنار على علم نار على علم ايضا لما تيجي في منصات التواصل الاجتماعي تبص المكتوبه مليانه بهذه القصه باختلاف بسيط تيجي للفيديوهات بقى يا عامله مشاهدات ايه لانه الشيخ فلان الكبير عندهم يعني عندهم ولكن في العلم الشرعي هو ليس بكبير الى اخر هذه الامور الروايه بتقول ايه انا عايزكم تركزوا معايا جدا ان رجلا جاء الى عمر طبعا ممنوع من الصرف عمر بن الخطاب يشكو أخلاق زوجته يعني يشكو إليه خلق زوجته واحد كده أعرابي جاي لعمر بن الخطاب يخبط عليه على الباب عشان يشتكي له زوجته يقول له أصلا بترفع صوتها عليا وهي بتستطل عليا وبتتكلمني بأسلوب ما يليقش بيا إلى آخر هذه الأمور فوقف ببابه ينتظر وقف على باب يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عشان ينتظر خروج عمر فلما وقف سمع امرأته يعني تجسس كده وسمع مرات عمر يعني زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بتستطيل عليه بلسانها وهو ساكت يعني قاعدة ترفع صوتها على عمر وبتستطيل عليه وعمر بن الخطاب ساكت ما بيردش عليها فهنا انصرف الرجل وقام قايل لنفسه إن كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي خلي بالك يعني كان واحد واقف جنب الرجل ده وقاعد يسجل ما يدور في خلجات الرجل خلي بالك طبعا هو كلام تخريف بس خلونا معه طيب يعني يوسف يقول له كان عمر زوجته بتعمل معاه كده انا جاي اشتكي له زوجتي ازاي هو الحال من بعض خلي بالكم معايا جدا فالراجل بقى خلاص ولا انصرف فخرج عمر بيفتح الباب وخارج فرآه موليا لقى الراجل كده ايه عاطي ظهره للباب وماشي خلاص ماشي ما خلاص ما انتظرش بقى ومشي فناداه ما حاجتك يا اخي فعمر بن الخطاب قال له استنى يا اخي حاجتك ايه انت كنت عايز ايه بس طلبك ايه الى اخر هذه الامور فقال يا امير المؤمنين جئت اشكو اليك خلق زوجتي واستطالتها علي فسمعت زوجتك يعني تستطيل عليك وترفع صوتها ورايتك يعني ساكته ما اتكلمتش ولا في حاجه فقلت اذا كان هذا حال امير المؤمنين فكيف بحالي يعني ما فيش خلوا بالكم بقى أم قايل لك هنا بقى عمر بن الخطاب أم ردد عليه اللي بوبابة يعني ندي إيه من حقوق الزوجة على الزوج إلى آخر هذه الأمور، حسن العشرة مع الزوجة إلى آخر الكلام ده. يقول لك أم عمر قايل له إيه بقى؟ إنما تحملتها لحقوق لها علي، لحقوق لها علي. خلي بالك، واحد إنها طباخة لطعامي، ده هي اللي بتطبخ لي ويا اللي بتعمل لي ويا اللي بتجيب لي، خلي بالك من الكلام ده كله، عشان كده أنا بصبر عليها وأنا يعني بسكت لها وأنا بفوت مثل هذه الأمور. إنها أول حاجة إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، وبعدين هي اللي بتعجن وتخبز لي الخبيز ويا اللي بتعمل لي الكلام ده كله وبتتعب وبتعمله لي، إنما أنا ببقى مرتاح وهي اللي بتتعب فيه. وبعدين غسالة لثيابي، وبعدين هي اللي بتاخد الثياب بتاعي بتقعد تغسله وبتاع وتنشره وبتاع لغاية ما تجيبه لي كت ألبسه على الجاهز، فهي اللي بتتعب في هذه الأمور. الرابعة بقى رضاعة لولدي، الرضاعة وهي كمان اللي بترضع ابني، وكمان مش بروح أرضعه عند أخريات ولا بدفع مال ولا أوديه مثلا في ثقيفة بني سعدة إلى آخر، قبيلة بني سعدة إلى آخره، ولا بوديه أي حتة تانية، لا ده هي اللي هي اللي بترضعه وهي اللي كيت وبتتقدش على ذلك شيء. خلي بالكم معايا جدا، وليس ذلك بواجب عليها، وليس ذلك بواجب أو مش واجب عليها، ورغم ذلك بتعمل لي كل الكلام ده. خلي بالكم، ويسكن قلبي بها عن الحرام، وكمان أنا قلبي بيسكن بها عن الحرام. ليه؟ لأن ربنا جعل تصريف الشهوة في الحلال، فالحمد لله. خلي بالكم عجيب، فأنا أتحملها لذلك. يعني إن عمر بن الخطاب بعد ما ساق له إن قتل خمسة دولا قال له فأنا أتحملها لذلك. يقوم الأعرابي قال لك يرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول له وكذلك زوجتي، ما هي برضو زوجتي اللي بتطبخ لي وهي اللي بتخبز لي وهي اللي بتغسل ثيابي وهي اللي بترضع ولدي وهي اللي يعني بقى نسألها في الحلال وبعيد في نفسي عن الحرام. خلي بالكم معايا جدا. فقال له تحملها يا أخي. أم عمر قال له طيب لما زوجتك بتعمل كل الكلام، تحملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة. يعني تحملها يا أخي، ده عشرة وبتعد بسرعة، وبعدين أهو شوية ده العمر إيه، ده خلاص ده بيعد يا أخي، ده مدة يسيرة إلى آخر هذه الأمور. طبعا اوعى تقول إنك ما سمعتهاش مئات المرات، اوعى تقول انك ما سمعتهاش في المساجد وما سمعتهاش في الفضائيات وما سمعتهاش في الاشرطه وما سمعتهاش مع احترامي في حلقه الذكر وما سمعتهاش في كيت وفي الاذاعات الدينيه الى اخره، لا بتسمعها على طول. خلي بالك القصه دي بقى اللي انا قلتها لك دي لا اصل لها، يعني حتى مش ضعيفه، مش ضعيفه، لا اصل لها. خلي بالكم، انا عارف ان البعض بيجي يصدم من الكلام اللي انا بقوله ده، لا اصل لها. وتجد البعض بقى ما يجي يعمل لك بقى يعني ايه الشيخ اللي هو الكيت، يا اخي ده طباخ لطعامي، يا اخي ده خبازه لخبز، يا اخي، ويعني يعمل الكلام ده عشان يعني بيحنن اهو القلوب وبيجيب لك يا اخي. طب يا اخي تعلم يا اخي، والله ما تعرف اي حاجه، والله ما حصل، ها وعد تكذب على عمر بن الخطاب، ما حصلتش الروايه، لم نجد لها اصلا، لم نجد لها اصلا. ركزوا معايا جدا، بقول لك الروايه دي ملهاش اصل، لم نجد لها اصلا. مش كده بس، ولا تكلم عنها احد من علماء الحديث المعتمدين. شوفوا مش كده بس، ما بقولكش لم نجد لها اصلا بس، ولا تكلم عنها احد من علماء الحديث المعتمدين في التصحيح والتضعيف ابدا ابدا. خلي بالكم معايا جدا، لكن اللي ذكرها مين؟ خلي بالكم، لان البعض بيختار بعض الكتب دي ولك اهو موجوده اهي يا شيخ، صفحه كذا يا شيخ، انت فاهم ايه؟ انت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. اسمع معي، ذكرها الشيخ سليمان بن محمد الفقيه الشافعي في حاشيته على شرح المنهج 3441 على 442، وأيضا ذكرها صاحب تنبيه الغافلين صفحة 517، وفي كتاب الزواجر أيضا لابن حجر الهيثمي 2 على 80. بس خلي بالكم معايا جدا، لم يذكر واحد من دول إسناد الرواية دي أو القصة دي، لم يذكر واحد منهم إسنادا له خالص كده، يعني بيدالك بصيغة التمريض، روي أن رجلا، ذكر أن رجلا، يعني اعرف إن دي مش صحيحة، اعرف ان دي مش صحيح، بنديلك بصيغه التمريض. ليه؟ لان ما لهاش سند. يعني العالم من دول عايز يقول لك انا بادي الامانه، بقول لك ذكر روي، ما بقولكش حصلت، ولكن بديلك بصيغه التمريض. ولذلك صدروها جميعا بصيغه التمريض التي تفيد التضعيف عاده، ذكر ان رجلا، روي ان رجلا، وهذا ما يدل على ان القصه لا تصح. بل انا متمسك بما قلته في البدايه، لا أصل لها، ولم يذكرها أحد من الأئمة المعتمدين في الحديث خلي بالكم معايا جدا. يبقى انا انتهيت من تصحيح المفهوم الاولاني ده، وعايز نبقى يعني على درجة من الوعي كبيرة جدا، ما نعودش نتعصب، ما نعودش بقى نقول لا اصل الشيخ قالها. الشيخ مين قالها؟ طب ويطلع، طب انا جبت لك ائمة من الاول وانت مش فاهم يعني ايه صيغة التمريض وكذا. انما الشيخ من دول الشيخ مش، ما هو ياما الايام دي، الايام اللي فاتت دي، ياما صنع مشايخ، ياما صنع مشايخ. ممكن تلاقي واحد يعني فيه من البلطجة ما فيه، وفيه من الفساد وسوء التصرف، وفيه من خراب الذمم ما فيه، وركب الموجة وصنعته بعض الجهات لأنه مع احترامي بينفذ أجندة معينة لها. ويقول لك فضيلة الشيخ ده ممكن يتعمل له موالد كمان، ممكن يتعمل له موالد ويصدق نفسه ويلبس البتاع على راسه والنشان ويقعد بقى كده. يا دي يا شقي، ده احنا عارفين تاريخك وعارفين كل حاجة عنك، وبعدين اللي انت بتعمله ده حتى يا ريت اتنقلت الحاجة صح، ده انت انتقلت الى بدع وتطبيل وبتاع وكلام مالوش اساس من الصحة. ايضا ممكن تلاقي واحد بقى عمل لك فيها الغيور اللي كذا، سأل عن اخلاقي، سأل عن تعاملي مع امي وابيه واقراني، سأل عن فساده، سأل عن خرابه، سأل عن كده. وتالت ممكن تلاقي جاي لك سواء بزي كذا، عشان طبعا الزي الازهري هو وقار واحترامه، لكن مش كل الناس بتكون كذا، فيه طبعا شواذ. الزي كذلك الخليجي، ما بقولش السلفي لان مش ده الزي الخليجي، ده هذا زي خليجي طبعا، وتلاقي لابس زي خليجي وكذا وسمته كيت واللحية وكذا. مش معنى كده على الاطلاق انه يتحسب، الناس افاضل لكن لهم شهاد. بمعنى ممكن تلاقي يقول لك هو الله اكبر وبنعمل الخير ولابس لك زي ازهري او لابس لك زي خليجي او لابس لك كيت الى اخر هذه الامور، وان شاء الله، او جايب واحدة معاه بيلم عليها، او جايب كيت، او جايب مبنى قديم مهدوم وبيلم عليه، او في ناس كتير قوي، او بيقول لك احنا بنذبح لكم وبنعمل لكم وبنفحر لكم وبنطلع الله عليكم ايه وكلام من ده، زي اللي احنا بنشوفه الوقت كده. انا مش بقول حد معين باسمه او بعينه او في بلد بعينها. يلا خلاصته، خلي بالكم جدا وما تغتروش. ادخل بقى على تصحيح المفهوم الثاني، حكم صلاة العراة. ايوه نعم، حكم صلاة العراة. ما هو العاري ده يا بمزاجه يا مجبر على ذلك ومكر عليه، او لا يستطيع انه يستر نفسه بثوب او بقميص. خلي بالكم معايا جدا، فبيبقى حكمه ايه؟ خلي بالكم معايا، فلما اجي اقول لك حكم صلاة العراة بالنسبة ليه، الانسان لما يجي يصلي عاري وهو قادر على انه يستر عورته، صلاته باطلة، صلاته باطلة. يبقى بنقول اهو صلاة العاري لا تصح اذا كان قادرا على ستر عورته، صلاة العاري لا تصح إذا كان قادرا على ستر عورته. مو زي خلي بالك في ناس يعني تكشف العورة وممكن يجيب حد بتاع كده زي كيت ويقول لك أنا كيت. طب يا أخي ربنا يهديك صلي وبتاع، يقول لك حاضر أصلي معاك كده وبتاع إلى آخر هذه الأمور. زي واحدة برضو تكشف عن عورتها إلى آخر هذه الأمور، أو جزء من جسدها كيت يعني يتخطى أمر العورة، وتقول لك أنا لا 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 كل هذا الأمر لا. ليه يا جماعة؟ لأن احنا قلنا في إجماع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. خلي بالكم معايا جدا، أنا أديك المادة العلمية بقى منظمة مرتبة. بنقول صلاة العاري لا تصح إذا كان قادرا على ستر عورته. ليه يا جماعة؟ لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ده شرط في صحة الصلاة، شرط ستر العورة. كشفت العورة بطلت الصلاة، إن كشفت العورة كرجل أو كامرأة خلاص بطلت الصلاة. وكنت قادرا على الستر، وكنت قادرا على الستر تبقى تبطل الصلاة. يبقى كلامي تاني عشان يبقى منضبط جدا، صلاة العاري لا تصح إذا كان قادرا على ستر عورته. ليه؟ لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، لأن من شروط صحة الصلاة ساتر العورة. خلي بالكم معي جدا، قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع، يعني هنا إجماع، في هنا إجماع، أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، وصلى عريانا صلاته بطل. خلي بالكم معي جدا. طيب من كان عاجزا عن ستر عورته بقى، هنا بقى خلصنا من اللي كان بمزاجه، هنا بقى من كان عاجزا أو كان قادر على الستر لكن هو صلى كده. طيب هنا بقى من كان عاجزا عن ستر عورته تصح صلاته، تصح صلاة لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بمعنى واحد عنده شلل وكان دايما واحد بيتعاهد وبروح يغير هدومه ويلبسه وبتاعه وبتاعه عشان ما يجي وقت صلاة بيصلي إلى آخره بالصورة اللي هو المعهودة له من باعتبار حكم صلاة المريض. الشخص ده مع احترامي قلعه لبسه على أساس يغسله ويحميه كده إلى آخره وهيغيره اللبس بتاعه، نادى عليه أحد انشغل بأمر أو حدث له أمر وما جاش. طب الراجل خلاص بتعدي عليه الصلوات والراجل عايز يصلي، وبعدين عقله موجود، العقل موجود فلم يرتفع عنه التكليف، يصلي عريان؟ نعم يصلي عريان وتصح صلاة. واحد في مستشفى وبعدين هم حطينه في العناية المركزة وقلعينه ملابسه وهو لا يستطيع لا قادر يقول لهم استر عورتي ولا قادر يكيت إلى آخر هذه الأمور، وبعدين جاء وقت الصلاة والأمر بتاعه يطول كده وعقله حاضر، يبقى في الحالة دي يصلي وصلاته صحيحة. طيب واحد اتخطف وقلعوه هدومه من باب الامتهان وإهانة الكرامة والكلام ده وخلوه عريان ورموه في بيت كده قديم أو في مكان قديم وما عندوش أي شيء يستر به عورته، يصلي عاريا وصلاته صحيحة. خلي بالكم معايا جدا. وأما من كان عاجزا عن ستر عوراته فإنه تصح صلاته لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه في البقرة 286. وذكر الفقهاء بعض الأحكام الخاصة بصلاة العار، منها خلي بالكم معايا الصور اللي هديها لكم دي مهمة جدا ومفيدة جدا وأرجو أن الكل يحافظ عليها ويفهمها، لأن أسأل الله العفو والعافية للجميع وأسأل الله الشفاء لكل مريض، لأن ما من بيت إلا وبيحتاج إلى مثل هذه الأمور. منها إيه؟ بعض الأحكام الخاصة بصلاة العاري، أن العاري العاجز عن تحصيل السترة، واحد عريان ومش قادر يستر نفسه وجي وقت الصلاة وعايز يصلي، ده يصلي إزاي؟ يصلي قاعدة، يصلي قاعدا وينضم، وينضم يعني ما يتربعش ولكن يضم نفسه، يصلي قاعدا وينضم ولا يتربع، وما يجي للركوع والسجود يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود. خلي بالكم معايا جدا السورة دي تاني، ان العاري العاجز عن تحصيل السترة يستحب له، يستحب ما قلتش واجب، يستحب له ان يصلي ايه يا جماعة؟ قاعدا، يصلي وهو قاعد، العريان ده يصلي وهو قاعد وبعدين ما يتربعش بل يضم، ينضم كده ولا يتربع، ولما يجي بقى بالنسبة للركوع والسجود وهو قاعد يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. طيب ويبقى ده مستحب، كل هذا مستحب. طيب العريان ده قال لك لا انا اصلي واقف، هم حابسينه في بيت او في اوضه او موجود في مكان ما وخلاص ما فيش حد كده، قال لك اصلي بقى اصلي واقف انا مش هصلي قاعد، نعم يصح وتصح صلاته. ليه؟ لانه هو اصلا ما عرش نفسه ولا كان قادرا على ستر نفسه على ستر عورته ولا كان قادرا على لبس ثوب، بل هو مجبر على ذلك وبعدين عاجز عن ستر العورة واراد ان يصلي قائما، اقول لو صلى قائما صحت صلاته. طيب لو هما مجموعة عراية مش واحد بس وعايزين يصلوا جماعة، يصلوا جماعة ازاي؟ بيجوا يصلوا جماعة، نعم الامام يقف في نص الصف، يصلوا صف كده والامام يبقى في نص الصف ما يبقاش قدامهم كده، لا يبقى في نص الصف. خلي بالكم عادي جدا، لو كان العراة جماعة جاز صلاة الجماعة ويكون امامهم وسطهم، وده وجوب واجب، الحكم هنا واجب انه يكون في النص، في نص الصف مش واقف قدامهم. خلي بالكم معايا جدا. طيب افرض بقى هم كلهم عمي، العراة دول عمي، يعني احنا بنقول ما يصليش ما يقفش قدامهم على اساس برضو عورته هتبقى مكشوفة لهم وهم خلفه، فلذلك بيقف في النص. طب لو كلهم عميان، لا يبقى يجوز انه يتقدم بقى الامام ويصلبهم لانه مش هيشوف حاجة. خلي بالك معايا. طب هم مبصرين بس في مكان مظلم بالليل وما فيش حد شايف التاني، يبقى يجوز طبعا للإمام انه يتقدم في هذه الحال لان ما حدش هيشوف منه شيء. خلي بالكم معايا جدا، وبكده اكون انتهيت من تصحيح المفهوم الثاني. خلي بالكم يا جماعة النقطة دي غاية في الأهمية، وبقولها لكم اهو، ناس يعني كثر بيحتاجوا للفتوى دي، بس عشان تجد التفصيل اللي انا اديته لك دي مش هتجد التفصيل، مش هتجد التفصيل بصراحة في كل هذه الصور. ولذلك انا بقولها لكم اهو، حافظوا جدا على تلك الفتوى وراجعوا خلفي، راجعوا خلفه، ولكن حافظوا على الفتوى دي جدا، لان ما من بيت يبتلى فيه يعني انسان بمرض، اسال الله الشفاء لكل طيب مريض، الا بيحصل فيه وبيحتاجوا مثل هذه الامور. وايضا ممكن انسان يتعرض لابتلاء ويتخاطف يتحط في كذا الى اخر هذه الامور، يبقى فاهم الاحكام دي. طيب نيجي بقى لفتوى مهمه قوي تصحيح مفهوم فيها، لان في بعض البلدان الوقت وبالنسبه للقانون الوضعيه تجد أمور يعني حدث فيها شبه تغيير، وتجد مفاهيم الناس مع احترامي بسبب البعد عن الأحكام الفقهية مش مستوعبة، وبتعمل أشياء خطيرة وخاطئة في هذه المسألة. واحد يا جماعة تزوج امرأة بعد موت زوجها وكانت حاملا لم تضع بعد، خلي بالكم معايا جدا، الراجل ده عرف ان فلان مات وزوجته جميلة وخلاص الرجل مات بس هي حامل، وبعدين قام رايح عاقد عليها ومتزوج بيها وهي لسه في عدتها، لان معروف ان عدة الحامل لغاية ايه ما تضع، هي ما وضعتش ما في بطنه، لازالت في العدة، خلي بالكم معايا جدا. يبقى هنا الحكم ايه؟ طيب الحكم ايه في حالة ما يكونوا الاثنين عارفين ان اللي بيعملوه غلط؟ طيب الحكم ايه في حالة ما يكون الاتنين عارفين كانوا جهلة وما يعرفوش ان اللي بيعملوا غلط؟ الحكم ايه في حالة ما يكون الراجل عارف والست مش عارفة؟ الحكم ايه في حالة ما تكون الست عارفة والراجل جاهل مش عارف؟ لازما نبين الحكم الشرعي. بس قبل ما نبين الحكم الشرعي بندي يعني نبذة بسيطة كده، بنقول ايه يا جماعة؟ نكاح المرأة اثناء عدتها محرم بالاجماع، المرأة وهي في العدة محرم نكاحها بالإجماع، في إجماع، خلي بالكم معايا جدا الكلام ده غاية في الأهمية. شوف أنا ببطأ هنا وبعيد الكلمة مرة واثنين لأني أعلم تماما أن مثل هذه الفتاوى فتاوى تقيلة تحتاج تفصيل، ما بقيش أقول لك دلوقتي لا ده لا يجوز، لا أنا بديك تأصيل وتنظير وتقعيد وتحرير وتفصيل. فانا عايزك تركز معايا جدا، بداية كده بنقول نكاح المرأة اثناء عدتها محرم بالاجماع، فلا يجوز نكاح المعتدة قبل انقضاء عدتها، ما يجوش نكاحها قبل انقضاء العدة، خلي بال اتفقنا على دي. طيب احنا لما بنقول لا يجوز نكاح المعتدة قبل انقضاء عدتها بنقول طب دي امرأة حامل، طب عدتها بتنتهي امتى؟ شوف انا واخدك نقطة نقطة عشان تحصل علم، خلي بالك. المعلوم بداية ان عدة المرأة الحامل تمتد حتى تضع حملها، يعني المرأة دي جوزها مات، خلي بالك معايا جدا، او المرأة دي في العدة عامة يعني، وبعدين المرأة دي لما كانت في العدة بنقول ان هي حامل، امتى تنتهي عدتها؟ بوضع ما في بطنها، بوضع ما في بطنها، خلي بالك معايا جدا من هذا. طيب لما بنقول ان عدة الحامل تمتد حتى تضع حملها، ده باتفاق ولا مش باتفاق؟ باتفاق الفقهاء، يعني المسألة دي فيها اجماع ولا مفيهاش اجماع؟ المسألة دي فيها اجماع لان دي باتفاق الفقهاء، خلي بالك. الدليل ان القرآن وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كما في سورة الطلاق الاربعة، خلي بالك. إذن يحرم على أي واحد نكاح المرأة دي اللي لسه في عدتها باتفاق الفقهاء، خلي بالكم اللي هي الحامل دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث الصحيح؟ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره، الحديث فين؟ في سنن أبي داود، خلي بالكم. يعني المقصود ايه؟ المقصود بذلك اتيان الحبالة للمرأة الحبلة او المرأة الحامل، اتيان الحبالة او اتيان المرأة الحامل، لان الحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع ما في بطنها، خلي بالكم، أو بوضع حملها. طيب إذا نكاح المرأة أثناء عدتها هنا بنقول أهو محرم بالإجماع، وما دام محرم يبقى النكاح هنا إيه؟ باطل. خلي بالك معايا جدا. طيب إيه اللي خلى النكاح ده باطل؟ ما هو عشان تقول لي النكاح ده باطل جيب لي بقى دليل. بقول لك لأن من شروط صحة الزواج بالمرأة خلو المرأة من الموانع. الموانع دي إيه؟ زي العدة وغيرها، زي العدة وغيرها، دي كلها موانع. يبقى هنا من شروط صحة الزواج خلو المرأة من الموانع كالعدة وغيرها. إذا فيه موانع ما يبقاش فيه هنا صحة زواج. ولذلك أهل العلم قالوا هذا من الأنكحة الفاسدة. أهل العلم قالوا في إيه؟ أو الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا هذا من الأنكحة الفاسدة، بل مجمع على فسادها، بل فيه إجماع على فساد هذا النوع من الأنكحة. النوع ده من الزواج من النكاح ده مجمع على فساده، خلي بالكم معايا جدا. إذا هو نكاح باطل ما دام مجمع على فساده، إذا هذا النكاح إيه؟ باطل. طب ولما يبقى النكاح ده باطل يجب إيه؟ يجب فسخه. خلي بالكم قلنا مجمع على فساده ومحرم بالإجماع، إذا ده نكاح باطل، ولما النكاح يكون باطل وجب فسخه، مش كده وبس، والتفريق بين الاثنين، والتفريق بين الاثنين. طيب بقى الاستمرار، بقى حكم الاستمرار على المعاشرة بين الاثنين استنادا لهذا العقد، بقى بنقول الاستمرار يعتبر استمرار في الزنا، يعتبر استمرارا في الزنا. يعني انت فهمته وفهمته وروح يا عم انت هتعمل فيها الشافعي، هتعمل فيها ابو حنيفه الى اخره، خلاص ده استمرار في الزنا، استمرار في الزنا. خلي بالكم معايا جدا. يترتب عليه ايه؟ انه بيجب به الحد، مش كده وبس، ده في مشكلة نسب الأبناء، مشكلة نسب الأبناء. يبقى نخلي بالنا جدا لما بنقول يجب به الحد، بس في نقطة مهمة جدا أنا بينتهى في البداية بتاع التصحيح المفهوم، اللي هي إيه؟ إذا علم الزوجان الحكم، إذا علم الزوجان الحكم، يعني الزوج عارف إن الحكم الشرعي هنا، وعارف إن الزواج باطل، وهي عارفة إن كده الزواج باطل، يبقى وجب الحد هنا. خلي بالكم. طيب في نقطة بقى، طب ما أنجبه منهم بعد علمه بالحكم؟ هو كان عالم بالحكم وبعدين جه ولد في تم إنجاب الولد ده، يبقى إيه؟ يقولك ابن زنا. ده أقول طبعا الفقهاء قالوا ابن زنا، خلي بالكم هنا ابن زنا، لا نسب بينه وبينه، ما فيش نسب بينه وبين الراجل ده اللي اتجوز المرأة في عدتها وكان عارف ان ده نكاح باطل بالإجماع، لا نسب بينه وبين هذا الولد اللي هو قالوا دي منها، ولا إرث بينهما. خلي بالك من الأحكام دي. مرة ثانية، فما أنجبه منهم بعد علمه بالحكم فهو ابن زنا، لا نسب بينه وبينه ولا إرث بينهما. خلي بالك جدا لأن كلام الفقهاء ده دقيق. ليه؟ ده أحكام يا جماعة، أحكام. طيب وما أنجبه قبل معرفة الحكم بقى، ما كانش يعرف، ما كانش يعرف، فاكر إن ده حلال وإن ده يجوز وما عرفش حاجة. طب الولد اللي جه ده يبقى ابنه. ليه؟ لأنه هنا ما بنقول إيه؟ معذور بجهله، إنما لك كان يعلم ولم يكن جاهلا. هنا ده جاهل وما يعرفش ان الزواج ده حرام ولا هو باطل ولا الزواج ده زواج فاسد، وام متزوجها ظان انه حلال الى اخره، يبقى الولد اللي اتولد منها هو ابنه. خدت بالكم معايا جدا؟ لما انجب منها الولد ابنه وينسب اليه ويتوارثان، ويتوارثان. قال ابن قدامة، انا عايزك تركز معايا جدا في كلام هذا الامام الفقيه الكبير، قال ابن قدامة رحمه الله اذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح، ده عارف وهي عارفة، وده عارف ان ما يجوزش النكاح في العدة وهي عارفة، وعارف ان النكاح كده باطل وهي عارفة، خلي بالكم معايا جدا، ووطئها فهما زانيان، وجمعها فهما زانيان. خلي بالك معايا جدا، مش كده بس، عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب. هو كراجل اما ينجب منها بقى لا يلحقه النسب. خلي بالكم معايا جدا. طيب إن كان جاهلين، هو جاهل وهي جاهلة وما يعرفوش وظنن إن ده حلال وإن ده يجوز وما يعرفوش حاجة في الأحكام الفقهية، إن كان جاهلين بالعدة يعني بالعدة المرأة، أو كان جاهلين بالتحريم، المهم فيه هنا جهل سواء بالعدة أو بالتحريم، خلي بالكم معايا جدا، يثبت النسب. لا يبقى الولد خلاص يثبت. ليه؟ لأن هذا معذور بجهله. هو معذور بجهل وهي معذورة بجهلها، يثبت النسب لهذا الرجل مش كده وبس، وينتفي الحد ويجب المهر، ويجب المهر. طيب ان هو بقى كان عارف وهي ما تعرفش، هو كان عارف ان ده محرم الزواج في العد، النكاح في العد، وان ده نكاح فاسد، ده نكاح باطل، لكن هي المسكينة جهلة ما تعرفش. خلي بالكم، ان علم هو دونها يبقى عليه الحد وعليه المهر ولا نسب له، الولد ما ينسبش له. خلي بالكم. طيب ان كانت هي اللي تعرف وهو اللي غلبان عبيط، كانت عارفة ان هي في عدتها وعارفة انه ما يجوش وعارفة ان ده يبقى الزواج فاسد وعارفة ان ده نكاح باطل وكده الى اخره، وركها غلبان مش عارف حاجة، خلي بالكم عاجل، يبقى هي بقى عليها الحد ولا مهر لها، ولا مهر لها، يبقى عليها حد، حد الزنا، وملهاش مهر. خلي بالكم عاجل جدا، والنسب لاحق به لانه جاهل ما كانش يعرف، والنسب لاحق به لان هذا نكاح متفق على بطلان. خلي بالكم عاجل جدا، احيانا يا جماعة الاحكام الفقهية دي البعض يستصعبها ويقول لك يا عمي يا عم لا يعرف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحديث الصحيح؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا اخي ده انت بتتفقه حتى لا تقع في الحرام، حتى لا تقع في الباطل، انت ادنى الامور ما بتعرف كده تاخد بالك وبتحذر غيرك. ليه؟ واحد يقول لك بقولك ايه؟ والله فلانه يعني جوزها طلقها وكيت ويا في العده دلوقتي وجوزها مات ويا في العده دلوقتي وعجبني قوي قوي بس هي حامل وانا رايح اتجوزها. لما يكون ده جاهل بيسال جاهل يقول روح اتوكل على الله هيضيعه. انما لما تكون سمعت مني دلوقتي وعرفت الحكم الفقهي تقول لا خلي بالك المراه في عدتها لا لا يجوز. ليه؟ لان هنا ما ينفعش النكاح هنا يبقى باطل ومجمع على فساده. لأن المرأة لازالت في عدتها، الكلام ده يبقى بعد انقضاء العدة. خلي بالك معي جدا، هذه أمور غاية في الأهمية. في النهاية إن شاء الله جل وعلا يعني دعوني أقول كلمة، لا بأس إن الإنسان يجتهد في تحصيل العلم الشرعي، مش بقول يجتهد إنه يعني يدعي إنه عالم، لا يجتهد في تحصيل العلم الشرعي، ولا بأس إنك تكتب رسائل وأبحاث بس ترجع للأول للمتخصصين يرجعوها لك ويقيمها لك، وإن كان فيها استدركات يضبطها لك إلى آخر هذه الأمور، وبعدين لا بأس أنك تخرج بها بإذن الله دون رياء، ويكون العمل قائم على إخلاص النية لله جل وعلا. ومن هذا الباب أنا يعني بتوجه بالشكر للأخ الباحث الإسلامي المحترم الشيخ جاسر بركات على مجموعة المراجع اللي عملها ومفيدة جدا، لأني قرأت هذه المراجع وبصراحة يعني نظرت في تحقيقها، نظرت في بالنسبة لأمانة العزو، نظرت للترتيب للمادة العلمية، رأيت الرجل موفقا والحمد لله. الشيخ الباحث جاسر بركات في كتابه الحب الأعظم، حب الله في ضوء القرآن والسنة، وأيضا تربية الأولاد، وأيضا البركات في الكتاب والسنة، إلى آخر هذه المراجع. وأتمنى أن كل واحد يجتهد وما يجعلش عمله ده فيه يعني رياء أو كذا ويجعله لا يجتهد ويحصل العلم الشرعي ويكتب، لكن بضابط يرجع لأهل العلم يقولهم أنا كتبت كذا انظروا لي في ذلك، عل أكون أخطأت، عل أكون سهيت، عل يكون عندي كذا، لغاية ما يقولوا لك راجعناه أو قرضناه أو قمنا بمراجعته وكتاب صالح للطبع، خلاص اطبع بإذن الله جل وعلا. بس لابد من تصحيح النية والإخلاص، من تصحيح النية والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، علشان تأخذ الأجر بإذن الله جل وعلا. وارزقكم الله خيرا، وكل اللي يعمل مثل الشيخ جاسر أسأل الله أن يبارك فيه. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. أحضرت كتابي.